الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب صلاة الخوف، باب الأنواع المروية عنه في صفتها. عن صالح بن خوات أما صلى مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم ذات الركاء أن الطائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو، فصلى بالذي معه ركعة ثم ثبت قائما فأتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته فأتموا لأنفسهم فسلم بهم. رواه الجماعة إلا ابن ماجه. وفي رواية للجماعة عن صالح بن خوات عن سهل بن أبي حزمة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمثل هذه الصفة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمن أحسن الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: كتاب صلاة الخوف. جاء هذا الباب بعد الكلام على صلاة العيدين وأحكامهما، وقبله كان الكلام على صلاة الجمعة، وقبل ذلك كان الكلام على الصلوات الفرائض الخمس ونوافلها. والواقع أن صلاة العيدين مثلا، وسيأتي من بعد صلاة الكسوف ثم صلاة الاستسقاء، الذي يبدو في التصنيف أنه كان ينبغي أن تقدم صلاة الخوف، على اعتبار أن صلاة الخوف هي صلاة فريضة عينية، إنما هي تتغير لتغير الحالة فقط، بينما صلاة العيد لمناسبتها فهو العيد، صلاة الكسوف أيضا لسببها وهو الكسوف، صلاة الاستسقاء كذلك بسببها وهو حصول الجد، بينما صلاة الخوف هي الصلاة الحقيقية، لكنها تغيرت لتغير الضرر الذي هو الخوف، والخوف سواء كان خوفا في مواجهة عدو من المعركة، أو كان خوفا فرديا كما لو كان هاربا من عدو وبنفسه غالبا من سبع أو نحو ذلك، فإن هذا يشرح له صلاة الخوف على ما سيأتي. فالذي يبدو والله أعلم أنها لو قدمت كلام على صلاة الخوف بعد صلاة الجمعة، على اعتبار أن الجمعة أيضا تغيرت لتغير اليوم، أو لأنها هي بدل الظهر، أو هي في موقع الظهر كما هو معلوم، والخوف فالجمعة أيضا خوف كما هو معلوم، كانت فرض عين الجمعة على اعتبار فرض، نعم هي فرض عين لكنها على فئاتها مخصوصة، فالمرأة لا تجب عليها صلاة الجمعة كما مر، والصبي والمسافر، وإن كان الصبيات في حالة من الدرجات المخصوصة، العبد والمسافر والمرأة لا تجب عليها صلاة الجمعة وكانت تصح منه، لكن صلاة الخوف واجب على من تجب عليه الصلوات كلها، إلا أنه تغير بسبب ضروب هذا الخوف. فقال: كتاب صلاة الخوف، باب الأنواع المروية في صفتها. النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف في أوضاع كثيرة، حتى إن ابن العربي أبو بكر القاضي قال إنها إن النبي صلى الله عليه وسلم صلىها 24 مرة، ليس 24 هيئة، لا 24 مرة، أما الهيئات فاختلف فيها، قيل 6 وقيل 17 وقيل 16 على ما سنشير. والواقع أنها ترجع إلى 6، أصولها 6 على ما ذكر ابن القيم رحمه الله في الحديث. لذلك أيضا أيده على ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله. وقد لا يتسع المقام في هذه الجلسة لبيان جميع الهيئات، وإنما كما قلنا سوف نقتصر في الوقت من الحديث ونتكلم حسب ما يتيسر. وأيضا جميع الصفات التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كلها بطرق صحيحة، كل صفات صلاة الخوف كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى وغيره قالوا إن كلها صحيحة. وهذا كان من كلام أحمد، قال لا أعلم في هذا الباب حديثا إلا صحيحا، يعني في صفة صلاة الخوف. ولهذا الذي عليه الجماهير أن كل هذه الصفات جائزة، أن كل هذه الصفات جائزة، وإن كان بعضهم قد يرجح أو بعضهم قد يجعل بعض الآيات في حال السفر وبعضها في حال الحضر، وبعضها إذا كان العدو في جهة القبلة، وبعضها إذا كان العدو في حال المسايفة، يعني بعضهم يرجح هيئة على هيئة أو صفة على صفة باعتبار الضرب، إذا كان العدو في جهة القبلة وكان المسايفة على معنى حصول المعركة بالفعل، أو الفرق بين السفر والحضر على اعتبار السفر فيه قصر والحضر فيه ليس فيه قصر ونحو ذلك على ما سيتبين ان شاء الله. قال كتاب صلاة الخوف باب الانواع المرويه بصفه، يعني الهيئات. عن صالح بن خوات عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومعلوم ان جهاله الصحابي لا تضر، الجهالة في الصحابي لا تضر، لأن الصحابة رضوان الله عليهم كلهم علم، على أنه سيأتي أنه هو سهل ابن أبي حاتم. عن صالح بن خوات عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم ذات الرقاع. ذات الرقاع هذه وقعة كان السنة الرابعة من الهجرة، وقيل بعد ذلك، وكان صنيع البخاري رحمه الله في صحيحه يرى أنها بعد ذلك. ولكن الذي عليه أهل السيرة أنها في السنة الرابعة، وهي غزوة قبل نجد، وهي التي سبقت أيضا تسمى غزوة نجد. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغه أن بعض قبائل النجد أرادت الهجوم على المدينة، فاستعد لهم عليه الصلاة والسلام وخرج مع أصحابه، وألقى الله في قلوب هؤلاء الرفع فروا، وسبي بعض النساء، لكنه لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم فيها كيدا، لم يحصل فيها تلاقي، لكن صلى النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه صلاة الخوف خوفا من هجوم الأعداء ومباغتة الأعداء، على ما سيأتي في سورة الهيئة التي صلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم. وسمي ذات الرقاع قالوا إما لأن الصحابة رضوان الله عليهم كانت الأرض شديدة أو كان فيها شيء من الحجارة الشديدة، حتى إن الصحابة لفوا على أقدامهم خرقا ورقاعا حتى يتقوا شدة الأرض. وقيل إن الأرض كانت أحجارها ذات ألوان متعددة تشبه الرقاع فسميت ذات الرقاع. قال عما صلى مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم ذات الرقاع أن الطائفة صفت معه صلى الله عليه وسلم، وطائفة وجاه العدو، فصلى بالذي معه ركعة، ثم ثبت قائما فأهتموا لأنفسهم ثم انصرفوا وجاء العدو وجاءت الطائرة الأخرى وصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته فأهتموا لأنفسهم وسلم بهم. رواه جماعة إلا ابن ماجه. وفي رواية الجماعة عن صالح بن خوات حسان بن أبي حتمة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا السنة. إذن هذه هي الصفة الأولى. الصفة الأولى هو أن على هذه الآية النبي صلى الله عليه وسلم قسم أصحابه المجاهدين إلى طائفتين صلى بالأولى ركعة واحدة وجعل الطائفة الأخرى مقابلة للعدو، يعني وجاه العدو تحرص تكون على هيئة استعداد المراقبة حتى لا يضاغط العدو المسلمين. فصلى بهم ركعة ثم ثبت قائما حتى أتمت هذه الطائفة الأولى لنفسها، يعني أتت بركعة ثانية ثم سلمت، والنبي عليه الصلاة والسلام قائم على إحرامه الأول، صلى ركعة ثم ثبت قائما. وهؤلاء يتم لأنفسهم، الطائفة الأولى صلت الركعة الأولى مع النبي صلى الله عليه وسلم والركعة الثانية انفصلوا عن الإمام وأتموا لأنفسهم ثم سلموا، فجاءت الطائفة الثانية ورجعت هذه تحرص ودخلت مع النبي صلى الله عليه وسلم الركعة الثانية لأنه بقي قائما ينتظر الركعة الثانية الطائفة الثانية، فدخلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم الركعة الثانية فصلى بهم ثم جلس للتشهد وقاموا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم، جلس ينتظر من السلام حتى سلم بهم. فهو يقول أن الطائفة صلت مع النبي، الطائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو، فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما فأتموا لأنفسهم، يعني فصلوا عن الإمام وصلوا، وأولئك لا زالوا في الحراسة، الطائفة الثانية لا زالوا في الحراسة، ثم صرفوا وجاه العدو، يعني ذهبوا في مستقبلين الجهة التي يتوقعون أن يكون منها العدو. وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته فأتموا لأنفسهم، يعني جاءوا بركعة ثانية ثم انتظر فسلم بهم. فإذن على هذه الصورة كلهم لم يصلوا إلا ركعتين، النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين وكل طائفة صلت ركعتين. إذن هذه هي صفة من الصفات. وكما قلنا لكم إن جماهير أهل العلم أخذوا بجميع الصفات هذه الصفة والصفة الثانية، إلا أن بعضهم قال إن بعضها تكون في السفر وبعضها تكون في الحضر وبعضها تكون إذا كان عدو في جهة القبلة، هذا ما سيأتي. وأشرنا كذلك إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 24 مرة صلاة الظهر، وأما يعني على معنى ليست 40 صفة 24 صفة وإنما 24 مرة، لكن الصفات قالوا إنها أو الأنواع قالوا إنها 16 و16 نوعا. وبعضهم قال إنها 8 صفات، وقال ابن حزم إنها 14 صفة، لكن كما قلنا ابن القيم يقول إنها ترجع إلى 6 أصول، إنها ترجع إلى أصول الصفات. وهناك من نازع في هذا ولكنه نزاع شاذ، وقال إن صلاة الخوف لا تشرع إلا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقط، أما بعد ما انتهى ما توفي فإنها انتهت، لأن الله عز وجل يقول وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، يعني كان مفهومه أنه إذا لم تكن فيهم ما في صلاة، يعني ما في صلاة خوف، وإنما صلاة الخوف إذا كنت فيهم. وإذا توفي النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا وفق لعلك أنه معناه أنه انقطع حكم صلاة الخوف، ولكن معلوم أن هذا فهم غير سديد في هذا الباب، لأن مثل هذا لا مفهوم له، وإنما المقصود وإذا كنت فيهم يعني إذا كنت فيهم من أجل التعليم كنت فيهم يعني مخوفون ليس المقصود فيهم أن إذا لم تكن فيهم فلا صلاة خوف، لا، المقصود إذا كنت فيهم يعني تعلمهم. فالشرط هنا ذكر أو الصفة هذه ذكرت لأن التعليم وإلا هي لا يعني طائفة بها. وكذلك أيضا مثله أيضا قد يسمى هذا وصف طرد لا يؤثر، ومثله أيضا أن تقصر من الصلاة إن خفتم، فكأن القصر مشروع في حق الخائف فقط، بينما الصحيح أنه مشروع القصر مشروع في السفر مطلقا سواء كان الإنسان آمنا أو كان خائفا. قوله تعالى أن يعانيكم إن كان بكم من أعلى ما أرضت المرضى، وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. ومعلوم أن هذا الشرط لا مفهوم له إن خفتم، يعني كان إذا لم تكونوا خائفين فلا تقصروا، بينما معلوم أن الحق هو أنه يقصر قصور الصلاة في السفر سواء كان المسافر خائبا أو غير خائف. ولهذا تسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، قال كيف نقصر أن نسأل الخائفين؟ قال أو رقبة تفضل الله بها عليكم، كما قال صلى الله عليه وسلم أفضل من الله وصدق. وهناك أيضا من قال إن صلاة الخوف لا تكون منها في السفر ولا تكون في الحضر، وأيضا هذا خلاف عليه الجمهور وخلاف الحق كذلك، وإنما نشر صلاة الخوف من أجل الخوف. إذا خاف الإنسان سواء كان أو خاف المجموعة المقاتلة سواء كانوا في الحضر أو كانوا في السفر، فإن المصلون إنما قد يكون في الحضر يصلون أربعا في الرباعية، وفي السفر يصلون ركعتين على اعتبار مشروعية القصر.
نوع آخر، وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الخوف بإحدى الطائفتين ركعة والطائفة الأخرى مواجهة للعدو، ثم انصرفوا وقاموا في مقام أصحابهم مقبلين على العدو وجاء أولئك، ثم صلى بهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ركعة ثم سلم ثم قضى هؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة، متفق عليه.
هذه أيضا صفة أخرى أو نوع آخر كما قدر المصنف، قال نوع آخر هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قسم المقاتلين طائفتين المجموعتين، ومعلوم أن الطائفة أيضا يفهم منها أنه ليس هناك عدد معين، يعني ثلاثة يصدق عليهم أنهم طائفة، فمثلا لو كانوا ثلاثة وكانوا خائفين لهم أن يصلوا اثنين وواحد يحرس، يكون واحد إمام وواحد يصلي وآخر يحرس فيصلي ركعة الأول مع الإمام ثم يتم لنفسه ثم يدخل على الثاني ويبقى آخر يحرس، فإذا يصدق عليهم أنهم طائفة. فمفهوم معنى الطائفة هو أقل عدد من المجموع فهو ثلاثة، وخاصة في مثل هذا لا يتصور اثنين لأنه صلاة الخوف، وإنما الطائفة قد تكون ثلاثة واحد يخلص واثنين يصلون وأقل. قال بإحدى الطائفتين صلى بإحدى الطائفتين ركعة والطائفة الأخرى مواجهة للعدو، على النحو في الموضوع في السورة السابقة، ثم انصرفوا، يعني كأنهم يعني لم يتموا لأنفسهم يعني وبقي النبي صلى الله عليه وسلم قائما، إنما الإتمام سيأتي فيما بعد. ثم انصرفوا وقاموا في مقام أصحابهم مقبلين على العدو، وجاء أولئك يعني الطائفة الثانية التي كانت تحرس، ثم صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم سلم ثم قضى هؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة. كلهم قضوا، لكن كيف كان القضاء؟ كأن قوله ثم قضى هؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة كان انقضوا جميعا، وهذا بعيد، لأن المقصود الحراسة، لا يمكن أن يصلوا جميعا، لابد أن تبقى طائفة تحوز وطائفة تتم لنفسها. وهذا جاء في رواية أخرى قال ثم قضى هؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة، قال ثم سلم وقام هؤلاء في رواية أبي داود ثم صلى ثم سلم وقام هؤلاء فصلوا لأنفسهم ركعة، ركعة الثانية، ثم سلموا ثم ذهبوا ورجع أولئك إلى مقامهم فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا. إذن كأنهم يعني الفرق بين الصورة الأولى والصورة الثانية، أن الصورة الأولى النبي صلى الله عليه وسلم ثبت قائما والطائفة الأولى أتمت لنفسها ثم ذهبت وجاه العدو ورجعت الطائفة الثانية ودخلت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعة الثانية. فالنبي عليه الصلاة والسلام في الصورة الأولى ثبت قائما حتى أتمت الأولى لنفسها، أما هنا فهو صلناها متوالية، صلت معه طائفة الركعة الأولى ثم خرجت ثم دخلت معه الثانية، وصلنا بها يعني أدركت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعة الثانية ثم أتمت لنفسها وسلمت، وكأن الطائفة الأولى لم تتم لنفسها إلا فيما بعد، يعني كأنها لم تكن متوالية. الطائفة الأولى كأنها صلت ركعة مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذهبت تحرس ثم رجعت تأتي بالركعة الثانية بعدما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم مع الطائفة الثانية. يعني هذا هو الذي يوجد، وهذا هو الخلاف بينها وبين الصورة الأولى. الصورة الأولى أقول لكم يعني فاهمون، الصورة الأولى أن الطائفة الأولى دخلت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى ثم أتمت لنفسها والنبي صلى الله عليه وسلم قائم، فلما فرغت ذهبت وجاءت الطائفة الثانية ودخلت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الثانية وأتمت نفسها ثم انتظرها النبي صلى الله عليه وسلم حتى سلم بها. هذه الصفة الأولى. الصفة الثانية التي في هذا الحديث، الطائفة الأولى دخلت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى ثم خرجت وجاءت يعني ولم يثبت النبي صلى الله عليه وسلم قائما طويلا، وإنما مجرد خرجت الطائفة الأولى ودخلت الطائفة الثانية وأتمت وصلى بها ثم أتمت لنفسها وسلم بها. إذن كأن الطائفة الثانية كان إتمامها لنفسها متواليا، صلت الركعتين متواليتين، والطائفة الأولى صلت الأولى مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم لما فرغت أختها الطائفة الثانية أتت بالركعة الثانية، يعني كان في فصل بين الركعة الأولى والركعة الثانية بالنسبة للطائفة الأولى. هذا هو الذي يبدو، ولهذا حتى قال هنا نقل الشرح عن الحافظ قال وظاهره أن الطائفة الثانية والت بين ركعتيها ثم أتمت الطائفة الأولى بعدها. قال النووي بهذا الحديث أخذ الأوزاعي وأشبه المالكي وجل عند الشافعي، وقال رحمه بهذه الكيفية أخذ الحنفية، وحكى هذه الكيفية للبحر عن معاني الآخر. إذن واضح عندكم الفرق بين الصورتين؟
نوع آخر عن جابر رضي الله عنه قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة ركوع فصفنا صفين خلفه والعدو بيننا وبين القبلة، فكبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فكبرنا جميعا ثم ركع وركعنا جميعا ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا ثم انهدر بالسجود والصف الذي يليه وقام الصف الآخر في نهر العدو، فلما قد النبي صلى الله عليه وآله وسلم السجود والصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود وقاموا، ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم، ثم ركع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وركعنا جميعا ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا ثم نهدر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى، وقام الصف المؤخر في نهر العدو. فلما قضى النبي صلى الله عليه وآله وسلم السجود بالصف الذي يليه انهدر الصف المؤخر بالسجود فسجدوا، ثم سلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسلمنا جميعا. رواه أحمد ومسلم وابن ماجه والنسائي. وروى أحمد وأبو داود والنسائي هذه الصفة من حديث أبي عياش الدرقي، وقال فصلىها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مرتين، مرة بعسفان ومرة بأرض بني سليم.
هذه أيضا صفة ذلك، وصفة كما هو في حديث طارق. قال جابر شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة فصفنا أو فصفنا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فصفنا صفين خلفه، والعدو بيننا وبين القبلة. إذا العدو أمامهم، العدو أمامهم، لأن موقع العدو في هذه الصورة كان في جهة القبلة. لأنه أحيانا أنت لا تتحكم في اتجاه العدو، قد يكون العدو مستقبل مستدبر القبلة، قد يكون باليمين في الشمال في الأمام في الخلف، لكن في هذه الصورة صدف أن العدو كان في جهة القبلة. فإذا كان مثلا في عسفان فيكون في الجهة الشرقية، يكون في الجهة الشرقية، لأن معروف عسفان في الجهة الغربية، عسفان أو لا في الجهة الشمالية يكون جنوب، لأن عسفان في الشمال. قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فصفنا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم صفين خلفه، والعدو بيننا وبين القبلة، فكبر النبي صلى الله عليه وسلم فكبرنا جميعا. إذا في هذه الصورة كل المقاتلين صلوا دخلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة، إلا أنهم جعلهم صفين، جعلهم صفين، وكلهم دخلوا معه. في الصورتين السابقتين كان طائفة تصلي وطائفة تحرس. إذا كان هذه الصورة تكون حينما يكون العدو في جهة القبلة، فيدخلون كلهم مع الإمام ويصلون معه على الصفات، مجرد الركوع والسجود ما في خوف، لكن في حال مجرد القيام والركوع كلهم يركعون ويقومون مع الإمام، لكن بالسجود تبقى طائفة، يبقى الصف الثاني مثلا ويسجد الصف الأول مع الإمام السجدتين، ثم إذا قام يتقدم الصف الثاني يصل هو الأول والأول هو الثاني، ثم يسجدون مع الإمام، يركعون كل الصفين يركعون ويقومون، لكن السجود يسجد مرة أخرى الصف الأول الذي كان الثاني، ثم إذا فرغ من السجود يأتي الصف الثاني ويسجد السجود الذي لم يسجد. ولهذا تكون على هذا النحو، قال فصففنا صفين خلفه، فصففنا صفين خلفه، والعدو بيننا وبينه، فكبر النبي صلى الله عليه وسلم فكبرنا جميعا، يعني كل المقاتلين دخلوا وأحرموا مع النبي صلى الله عليه وسلم بصلاته. ثم ركع وركعنا جميعا، يعني كل الصفين ركعوا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا جميع الصفين، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه. ويجوز أن يقول والصف الذي يليه، يعني وانحدر بالصف، انحدر بالسجود وبالصف، يعني انحدر معه، أو والصف يعني وانحدر وانحدر الصف، يعني انحدر النبي وانحدر الصف، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه الصف الأمامي، سجد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقام الصف الآخر في نحل العدو لأنه لو سجدوا جميعا. والصف الذي يلي دهو، يعني وصف انحدر، الصف الثاني صف سجد، انحدر الصف المؤخر بالسجود، ثم بالسجود وقام، يعني كأنهم سجدوا قضاء، لأن الإمام قام في هذه الصورة. ثم تقدم الصف المؤخر، صار في حركة، الصف المؤخر تقدم والصف المتقدم تأخر، وتأخر الصف المقدم ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخرا في ركعته لأنه تقدم، فصار هو الذي يتابع الإمام في الركعة الثانية يسجد بسجود الإمام، بينما ذلك كان يسجد في الركعة الأولى كان يسجد مع الإمام، فتأخر الصفين وصار الصف الثاني والصف الأول، وصار هو الذي يسجد مع الإمام في الركعة الثانية، ثم انحدر بالسجود والصف الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى، وقام الصف المؤخر في نحر العدو، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود بالصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجد، ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا. إذا هذه صورة، وتلاحظ في جميع صلاة الخوف فيها حركات كثيرة يستدعيها الموقف، فالصف الأول يرجع الأخير والأخير يأتي الصف الأول وهكذا، وهو لا يسجد وهو لا ينتظرون، فهذا يدل على عدة أمور. أولا فرضية الصلاة وعظم التهاون فيها، فإذا كان الحال على هذا الشدة وعلى هذا النحو ولم يرخص للمسلمين ألا يصلوا، وإنما لا بد أن يصلوا، ويدل على ضرورة المحافظة على الوقت، ولا يجوز إنسان أن يؤخر الصلاة عن وقتها لغير عذر أبدا، بل يكاد يكون الخوف في مثل هذه الحالات من أعظم الأعذار، ومع هذا لم يرخص للمسلمين أن يخرجوا الصلاة عن وقتها، وإنما يصلون حتى في حال المسايفة في حال وجود القتال المباشر مع العدو. والأمر الثالث المحافظة على الجماعة، يصلون جماعة، وهذا من أقوى الأحاديث التي يستدل بها على وجوب الجماعة، وجوب صلاة الجماعة. فإذا كان في هذه الحالة لم يرخص للمسلمين أن يتركوا صلاة الجماعة، فكيف في حال الأمن وفي حال الحضر وفي حال السفر مع عالم الخوف؟ فهذا يدل على أول فضيلة الصلاة وحرمة تأخيرها إلى خروج إلى بعد خروج الوقت وضرورة المحافظة على الجماعة. بل الصلاة هنا غيرت هيئتها وصار فيها حركات كثيرة، كل ذلك من أجل المحافظة على الجماعة، ما يدل على أهمية الأمر. ونكتفي بهذا القدر، ونقول إن شاء الله في المجلس القادمة ونحذر من طوال الأسئلة، وصلى الله وسلم على خير خلق نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يقول: وأنا شاب أرغب في الجهاد بغض النظر عن حكمه سواء كان فرض عين أو فرض كفاية، وأريد أن أذهب من أجل أجري العظيم الذي أعد للشهيد، وموقفي مناسب للذهاب حيث يوجد 4 رجال أكبر مني و3 أصغر مني، وأنا لا علاقة لي بالمصروف في البيت، وذهاب إلى الجهاد لا يؤثر على الأسرة إلا أن الوالدين هما نعان بعض الشيء فضل علي، ولكن لو ذهبت بدون الجيمة فلن يتأثر إن شاء الله، فهل لي أنا ذهب؟ لا، عليك أن تحرص على إذنهما ورضاهما وإقناعهما، وقد توجه إلى التوجيه إليه طيب، ولذلك الله خير، وهذا خير كثير، و نعدك على هذا على كل حال، لكن أيضا احرص على رضا والدك، لا تذهب إلا بإذنهما. هذا سائل صاحبكم شهريا قال: إن أما هنا لغدك ثم يوم من كل شهر إن شاء الله ابن الكبير، وقد شبه لكن لم تستطيع فأمتنا بكفارتنا. رجل قال لزوجته: لو وضعت المكياج تكون طالق، يقصد منها من ذلك يقصد منعها من ذلك ثم وضع المكياج. إذا كان قصده منعها وليس قصده إيقاع الطلاق فإنه يكفر كفارة يمين. ما حكم رفع اليدين مع كل تكبيرة من تكبيرات صلاة الجنازة؟ هذا مشروع رفع اليدين مع تكبير الجنازة، هل صح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه شيء في كراهة الطهارة من ماء المشمس؟ وقال يجوز الطهارة من المستعمل، لا أحفظ شيئا عنه، لكن مذهب أحمد الشافعي ذكر الأصحاب أنه يكره الوضوء من المشمس، قال إنه يجلب البرص، ولكن هذا أصحى له حتى الماء المشمس لا مانع من استعماله ولا كراهة لأنه لا دليل، وأيضا لا يبدو أيضا كذلك أن له أثر في قضية البرص. أما المستعمل للطهارة الذي رفع به حدث فلا يستعمل مرة أخرى إذا رفع به حدث. هذا خط بالمرسمة غير واضح. ماذا كان يعمل الرسول صلى الله عليه وسلم حينما يثبت قائما؟ أين في الفئة الأولى؟ يعني كان يسلك ماذا يفعل حينما تكون القائمة الأولى في نفسها وهو يتضع القائمة؟ لعله والله أعلم كان يشعر بالقراءة، لأنه مهما أن الركعة الثانية يشتغل بالقراءة، لأن المجال للقراءة بعد الفاتحة حياة بعد سلام الله لأنه لا زال في الصلاة لم يقطع الصلاة. حلق شيء من اللحية من جهة الوجه وتحت الظهر هل يضر؟ المنهي عنه هو حلق اللحية، أما ما ليس من اللحية فلا مانع، كما لو كان فيه شعر في الخدين، الخدين ليست من اللحية، وكذلك لو كان فيه شعر في حلقه، الحلق ليس من اللحية، إن من اللحية هو العظم الذي من محاذاة الأذن، هذا وهذا من العظم من العظم، واللحيين التي في آخر في الفك الأسفل، إذن هذا هو العظم، هذا هو اللحية، أما الذي بالخدين أو الذي تحت الحلق هذا ليس من اللحية، فلا مانع من أخذه. ماذا تصنع المرأة إذا أدركت الميقات وهي حائض؟ تفعل كما يفعل غيرها من النساء الطاهرات، يعني تغتسل وتحرم وتعمل كما يعمل غيرها من النساء، إلا أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر، فإذا طهرت تغتسل ثم تأتي إلى البيت مباشرة، ولا يحتاج لا تذهب إلى التنعيم ولا إلى إحرام جديد، فإن إحرامها الأول صحيح. في صحيح البخاري عن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما قال لم يرخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمتمتعين أو محصر. والإمام الشوكاني يمنع صوم أيام التشريق مطلقا، وقد مر علينا أن درسنا الماضي أن درسنا الماضي وقد مر علينا في درسنا الماضي فهذا البيان من صوم أيام التشريق ممنوع مطلقا وهو جاهل المتمتع، له جاهل المتمتع، المتمتع الذي لم يجد الهدي ولم يصل ثلاثة أيام قبل العيد فإنه يصوم أيام التشريق، يصوم أيام التشريق، إنما يمنع لغير الحاج الذي لم يتمتع بالقارئ الذي لم يجد الهدي. ما حكم وضع اليدين على الصدر بعد الركوع من الركوع وما الدليل على ذلك؟ يضع المصلي يديه على صدره اذا قام من الركوع، ولا احفظ في هذا دليل خاصا، ولكن على اعتبار انه في القيام، لان في القيام يكون القبض والرفع من الركوع قيام، هو المذهب عندنا الإمام رحمه الله يقول بجواز الأمرين، الإسدال أو القطع في حال الرفع من الركوع، ولكن الأولى هو القطع. ما معنى أطيط في قوله صلى الله عليه وسلم إني لا أسمع أطيط السماء وعقل أن تأطر ما فيها من موضع شبرين إلا وفيه ملك سيد آخر؟ الأطيط هو الصوت أو الصرير الذي أحيانا قد يسمع مثلا في سقف حينما يكون على شيء ثقيل تسمع صرير، هذا الصرير هو نوع من الأطيط. وأيضا في درس الأمس في قول ما معنى يغيظ، قوله صلى الله عليه وسلم إن يمين الله ما لا يغيظها يعني لا ينكسها، لا يغيظها يعني لا ينكسها، كما في قوله تعالى وما تغيظ الأرحام وما تزداد، ما تغيظ يعني ما ينقص وما تزداد يعني ما الملاه. لهذا يقال غيظ من فيض، غيظ يعني أخذ من شيء كذا. الخروج من أجل الدعوة هل هو في سبيل الله وهل هو لازم؟ ولا شك أن من عنده القدرة على الدعوة وأهل لها كما لو كان من العلم ويضع الله عز وجل له القبول في الناس، لأن بعض الناس عنده يضع الله له قبولا وعنده جماثة وعنده حكمة وعنده أيضا جلد وعنده قوة وعنده بذل لنفسه وماله، وهذا خير كثير وهذا نعمة من الله عز وجل يهبها من يشاء من عباده. فالناس تختلف درجاتها وتختلف قبولها ويختلف درجتها في البذل ودرجتها في بذل النفس، بذل المال، بذل الوقت، هذا كله ما كل الناس تطلب هذا. ولهذا الإنسان إذا أرى في نفسه قدرة وانفتاح في الدعوة إلى الله عز وجل يبذل من نفسه، يبذل من ماله، يبذل من وقته، عندهم من الحكمة، عندهم من الأناة، عندهم من البصر بأمور الناس وبرضاع الناس والقدرة على معالجة مشكلاتهم، هذا كله خير كثير. ما كل الناس في هذا على درجة واحدة، فمن كان مثل ذلك فلا ينبغي له أن يشكر الله عز وجل على هذه الصفات وأن يبذل ويجتهد في الدعوة إلى الله عز وجل. ولا شك أن مثل هذا خروج في سبيل الله، هذا ما قصد به وجه الله هو خروج في سبيل الله. لكن أن يقال إنه واجب، أنه واجب عيني، أو أن الدعوة لا تكون وأن الإسلام لا يكون إلا بهذا الخروج، أو أن يقال إنه لابد من خروج أيام معينة في السنة في الأسبوع في الشهر، هذا معلوم أنه لا دليل عليه. يعني لا يلزم أبدا أن الإنسان يخصص أيام معينة، ثلاثة أيام في الأسبوع أو أربعة أشهر أو 40 يوم أو ما أدري إيش أو سنة أو إلى آخره، هذا كله لا دليل عليه. إنما الإنسان ينظر في الحاجة. ولا شك أن إخواننا المسلمين في بلاد كثيرة يحتاجون، وغير المسلمين يدعون إلى الإسلام، لكن من غير أن يترتب على تحديد أيام أو لزومها على كل فرد، هذا غير صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم جلس في مكة 10 سنين 13 سنة لم يخرج، كان يدعو إلى الله عز وجل في مكة. نعم كان يعرض نفسه على الطائف وذهب مرة إلى الطائف، لكنه ما كان خاصة أيام، وما كانت الدعوة قائمة على تحديد أيام معينة يدور فيها على جهات أو على أسفار أو على مناطق، هذا معلوم أنه ليس في سيرته عليه الصلاة والسلام في طريقة الدعوة تخصص أيام معينة. لكن إذا علمت أن بلدا محتاجا أو علمت أن بلدا محتاج أو علمت أن جهة معينة أو رأيت مصلحة، هذا لا مانع، لكن من غير أن تلزم نفسك أو تلزم غيرك أنه لا بد من 3 أيام ويكون 40 يوم ويكون 4 أشهر ويكون سنة، هذا كله معلوم أنه لا دليل عليه. أرجو توضيح الصفة الثانية من صلاة الخوف. الصفة الثانية هي كالصفة الأولى، من حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم يحرم في الركعة الأولى فتحرم ويحرم معه الطائفة الأولى. ثم إذا جاءت الركعة الثانية تخرج الطائفة الثانية ولا تتم لنفسها إلا فيما بعد،
وتأتي الطائفة الثانية وتدخل مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الركعة الثانية، ثم تتم نفسها ويسلم بها، ثم بعدما تفرغ الطائفة الثانية تتم تلك لنفسها ما بقي لها من الركعة. هذا هو النوع الثاني. المسافر أن تسقط عنه رواتب الظهر والمغرب والعشاء وصلاة الوتر وركعتين ركعتا الفجر، خصوصا وأنه سيقيم في مكة 10 أيام. ما دام أنه سيقيم أو ناوي الإقامة 10 أيام أو 4 أيام فأكثر فهو مقيم، حكم حكم مقيم، ويتم ولا يقصر الصلاة ويأتي بالرواتب. أما إذا كان مسافرا فإنه لا يأتي بالرواتب، يعني مخفف عنه، ما عدا الوتر وركعتي الفجر فإن هذه النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ عليها حاضرا وسفرا، ركعتا الفجر سنة الفجر، كذلك أيضا صلاة الوتر كان يحافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم حاضرا وسفرا. أما الرواتب الأخرى 4 قبل الظهر وركعتان بعدها و4 قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء، هذه في غير السفر. المسافر الذي صلى الجمعة ركعتين لأنه لا جمعة له وقصر رباعية ركعتين، هل هذا صحيح؟ المسافر نعم يصلي الجمعة، إن أدرك الجمعة صلى مع المسلمين الجمعة، إن أدرك الجمعة صلى مع المسلمين الجمعة، وإلا ذكر فإن المسلم يصليها ظهرا، وما دام أن المسافر فله أن يقصر فيقصر الظهر ركعتين ولو كان اليوم الجمعة، ويجمع إليها عصر إذا احتاج إلى الجمعة. إذا كنت مسافرا كل قرب صلاة الظهر عن طريق الجو والسفر طويل، أصلي قبل السفر وبعد السفر، لا تصح الصلاة قبل دخول الوقت، ما دام أن سفرك قبل الظهر قد تصلي الصلاة قبل دخول وقتها، إنما تصلي بعد دخول الوقت بعد السفر. وإذا خرجت دخول الوقت تصلي في الطائرة، إذا كان سفرك تصلي في الجو كما تقول تصلي في الطائرة، ولا تؤخر حتى دخول الوقت. هل يوجد صلاة الخوف في عصرنا هذا؟ نعم، إذا وجد خوف كالذين يقاتلون مثلا إذا كانوا في أفغانستان أو في فلسطين أو في أو حتى خوف عادي كما لو كان إنسان خاف من سبع وحان وقت الصلاة أو خاف من إنسان يطارده، فإن هذا أيضا له حكم صلاة الخوف. كيف يكون إحرام المرأة؟ المرأة إحرامها تغتسل وتتنظر كما يتنظر الرجل وتزيل ما تحتاج إلى إزالته مما يمنع مما تمتنع عنه بعد الإحرام كتقليم الأظافر ونفس الأبط ونحو ذلك، هذا كله تزيله كما يفعل الرجل، ثم تلبس الملابس النظيفة والطاهرة، والمرأة تحرم بأي ثوب، المرأة تحرم بأي ثوب، هذا معنى أنه ليس هناك ثوب خاص للإحرام ولا لون خاص للمرأة، سواء كان أحمر أو أبيض أو أخضر، أما الأبيض فلا ينبغي على اعتبار أنه من خصائص الرجال، لا تحرم المرأة بالأبيض الخالص، الأبيض الخالص، أما المشجر فما بمعنى، ولا ينبغي أن يكون لباس زينة، وإنما كل وسل نظيفا طاهرا، ولو كان من أي لون، ولو كان أيضا فيه ألوان كثيرة فإنها تحرم به، ثم لو احتاجت إلى أن تخلعه وتستبدله بإحرام آخر لا مانع، كما لو تمزق أو اتسخ أو استقدر أو كانت مثلا لبست ملابس شتاء منطقة يكال الشتاء، لما جاءت إلى مكة وجدت أن الجو دافي تضايق ملابسها فلا مانع أن تغيرها تلبس ملابس خفيفة مثلا ملابس الصيف، فلا مانع، فالإحرام ليس بالثوب، إحرام بالنية. كذلك الرجل يغير ملابسه إذا احتاج، يغير ملابس الإحرام إذا احتاج، سواء كانت الملابس الداخلية أو الملابس الخارجية. لا تنتقل، لا تنتقل المرأة ولا تلبس القفازين، ولا تلبس البرقوع. حضرت إلى صلاة العصر ومعي العاب يا أختي، من العون من دخول الحرم، تركت وقاعد الحرم أمام الباب، وعندما أعلنت بيد الإحرام سمعت صوت القبض على الغلام، وتشتت فكري الركعة الأولى، ترددت في الاستمرار في الصلاة وإتمامها، لكني أكملت وأنا فكري مشغول، هل تقبل الله؟ هل تقبل أم لا؟ ما دام أنك لم تقطعها ولم تنوي قطعها فالأصل في أنها صحيحة ولو انشغل بكفر، ما دام أنك ما قطعت الصلاة ولم تنوي قطعها فإن الصلاة الأصل أنها صحيحة إن شاء الله. هل البيت الذي بجانب المسجد له أفضلية البيت البعيد؟ الفضل في كثرة الخطى إلى المساجد، ولهذا كان بني سلمة كان بيوتهم دورهم بعيدة عن المسجد، فأرادوا أن يقتربوا إلى المسجد لما خلت البقاع حول المسجد النبي صلى الله عليه وسلم، أرادوا أن يرجع أن يقربوا، قال النبي صلى الله عليه وسلم بني سلمة ديارهم تتبع أثاره، يعني الخطوات. فالبعيد فضله أن صاحبه تكثر خطواته نحو المسجد، أما القريب قد يكون من محاسنه أنه يعين على العبادة ويسمع الأذان ويسمع الإقامة، وأيضا فلكل خير، والمقصود هو الحضور إلى المسجد وأمرانه بطاعة الله عز وجل، وكلما كثرت الخطى كان أعظم أثرا. أيهما أولى لطالب العلم في أول حياته، أن يتلقى الفقه المقارن أولا أو أن يتأصل على مذهب أولا ثم يتلقى بعد ذلك الفقه المقارن، وإن كان كذلك المتبذل بعض المذاهب على بعض؟ ولا شك أن المبتدئ ينبغي أن يبتدئ بالأمور السهلة، والدخول في المقارنات هذا أمر ليس سهلا، لأن النظر في الفقه المقارن يستدعي معرفة تامة في كثير من الأمور، وخاصة ما يتعلق بعلم أصول الفقه، لما يتعلق بعض المصطلحات الخلافية، مفهوم الموافقة، مفهوم المخالفة، وكيف يحتج لأصحاب هذا القول قولهم، وأصحاب ذلك رأيهم، وكيف يفهمون من النص، فالبداء به قد تكون عسيرة، ولهذا حينما تبدأ بكتب مبسطة وميسرة يكون أحسن. فالكتاب المذهبي غالبا يكون أسهل إلى حد ما، وخاصة إذا كان مخدوما بشروح وتقرأه على شيخ أيضا فإن هذا فيه خير كثير، والمذاهب كلها في هذا مستوية إن شاء الله كلها خير، ولكن ينبغي يعني المذهب السائد في البلد مثلا إذا كان المشروع عندك الكتب المالكية مثلا فيكون أيسر لك الاطلاع على شروحاتها، وعلى وإذا كنت في مثلا في مذهب السد ومذهب أبي حنيفة رحمه الله مثلا فكتب الحنفية على اعتبار وجود أنها كثيرة وأن شروحاتها كثيرة لو احتجت، والحواشي ونحو ذلك، وكذلك المذهب الحنبلي مثلا في ما يسد فيه مذهب الإمام أحمد رحمه الله، أو الشافعي فيما يسد فيه مذهب الشافعي رحمه الله، فنحن فيها دواسة إن شاء الله. ما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في تهذيب الشعر شعر الرأس؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يهتم بشعر رأسه، وكان يرجله، رجله يعني يمشطه ونظيفه ويغسله ويمشطه، وكان يفرقه أيضا يفرق رأسه. وعائشة تقول كنت أرى ربيص المسك في مثل في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أيضا شعره ما بين شحمة أذنه إلى كتفه، يعني مرة يصل إذا قصره إلى شحمة أذنه، وإذا طال يصل إلى كتفه، يعني بين هذين المسافتين يطول ويقصر بينهما. فكان له جمة عليه الصلاة والسلام، كان له شعر وكان يعتني به. والإمام أحمد رحمه الله كان يقول إن له مؤونة لو قدرنا عليه لاتخذنا الشعر، يعني كان يحلف رأسه. خرجت من الرياض بقصد العمرة وتجاوزت الميقات ولم أحرم، وعندما وصلت إلى الفندق أحرمت في الفندق ونزلت الحرم قلت وسعيت ماذا عليه؟ عليك دم تدعو بمكة وتوزعها في القضاء، وإن كنت تستطيع فتصوم 10 أيام كريم، والدم هذا يذبح في مكة ويوزع على فقراء مكة. ما ما حكم من شك في عدد أشواط الطواف بعد انتهاء مناسك العمرة؟ فهناك شك، هل هي ستة أم سبعة؟ يجعلها ستة، يأخذ بالأقل، يجعلها ستة ثم ويأتي بالسابعة. هل يشترط في ثلاث الطواف أن تكون جماعة أم تصح منفردة؟ لا، هي الصفة حينما تكون جماعة، ما إذا كانت منفردة فليصلي. الكلام حينما تكون جماعة، أما حينما تكون منفردة هذا ما في إشكال. هل لمس العانة يبطل الوضوء؟ لا، إنما الذي يبطل مس الدفء، مس العانة ومس الخصيتين أيضا هذا لا يبطل، أو مس الليتين والفخذين هذا لا ينقض الوضوء، إنما ينقض الوضوء مس الذكر عند القائلين به. هل يجوز لطالب العلم أن يخطب في يوم الجمعة إذا توضأ لهذا الشأن؟ ما أدري المقصود.